الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تواصل معي إخواني في وزارة الأوقاف عندكم وطلبوا أن يكون لقاء العصر في آداب طلب العلم، وأنت تعرف أن الله عز وجل رفع قدر العلماء فجعلهم شهود على أجل مشهود، جعلهم شهود مع الملائكة، جعلهم شهودا مع الملائكة على وحدانيته سبحانه. والقرآن فيه أكثر من 80 آية تمتدح العلم وأهل العلم وتحث وتحض على العلم. فاللهم ربنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، إنك ولي ذلك ومولاه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما. الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أول أدب يجب على طالب العلم أن يتأدب به هو إخلاص النية. لابد لكل طالب علم من حسن النية، بأن يقصد بطلب العلم وجه الله تعالى والعمل بما علم. لماذا تطلب العلم يا عبد الله؟ أطلب العلم طاعة لله عز وجل وحتى أعمل بهذا العلم، وهذا يحتاج إلى تطهير القلب من الرياء ومن حب الشهرة وحب الترأس، وإلا فالخسار والدمار على طالب العلم في الدنيا وفي الآخرة. كم من عمل من أعمال الآخرة يفتقد إلى نية صالحة فيتحول إلى عمل من أعمال الدنيا يجلب خزي الدنيا ويجلب عذاب الآخرة. إنك ربما وجدت رجلين يقفان في الصف الأول، كتف هذا يلامس كتف الآخر، والفارق بين الصلاتين كالفارق بين السماء والأرض. الأول يطلب بصلاته رضا الله، والثاني يطلب بصلاته الرياء، حب المدح، جلب ثناء الناس. فيا طالب العلم، أرقب قلبك، أخلص حتى تتخلص. طالب العلم الشرعي بالذات يتعرض قلبه لأمور قد تفسد عليه النية، من شهوة الترفع، حب الشهرة، حب التصدر، العجب، احتقار الآخرين، والتشنيع على إخوانه من طلبة العلم. فلا بد لطالب العلم في كل لحظة ألا يغفل عن قلبه، لا بد من إخلاص النية، لا بد من النية الصالحة في كل عمل، لا سيما في طلب العلم. هكذا قال ربنا في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل جلاله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وصف ربنا أهل الجنة الكرماء فحكى عنهم قولهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مدح ربنا الصديق بإخلاصه فقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أما في السنة فالأحاديث بالعشرات كلها يحث على الإخلاص ويخوف من الرياء. منها هذا الحديث الذي اعتبره الشافعي ربع الإسلام. سيدنا الشافعي اعتبر حديث النية هو ربع الإسلام. عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعلى ذلك فينبغي كما قال عبد الرحمن ابن مهدي: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث. زي فعلا كثير من كتب العلم تجد أول ما يتكلم به الكاتب هو أول ما يكتبه الكاتب هو حديث النية. كذا روى ابن ماجه في السنن، والحديث صححه الألباني رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع حديث والله يخلع القلوب، اسمع: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. الله أكبر. إنسان أنفق عمره كدح وكد ونصب وتعب في طلب العلم، سافر من هنا إلى هناك إلى هنالك، حفظ كثيرا وقرأ على مشايخ كثر، وفي النهاية النار. النار لماذا؟ لأنه يملك نية فاسدة. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء، يبرز عضلاته العلمية في مجالس العلم بعد قاطع الشيخ، وربما قاطعه بجهل، ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه، طلب شهرة سمعة حب ظهور، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والحديث صحيح: من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة، يعني لن يجد ريح الجنة. فيا طالب العلم اطرح على نفسك السؤال: حضرتك بتتعلم ليه؟ لدنيا؟ أصلح قلبك قبل فوات الأوان، قبل أن تكون رب ارجعون، أصلح قلبك. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، من أخطرها حديث الثلاثة الذين يدخلون النار أولا، والحديث رواه مسلم. والمصيبة أن أول الثلاثة قارئ، قارئ يسأله ربنا في الآخرة بعدما يعرفه نعمة ويقر: ماذا عملت يا رب؟ قرأت فيك القرآن، تعلمت القرآن وقرأته وعلمته للناس وقرأته على الناس. يقول: لا، إنما قرأت ليقال عنك قارئ، ثم يأمر به فيسحب على وجهه إلى النار عياذا بالله تعالى. أقوال السلف في موضوع إخلاص النية لطالب العلم كثيرة كثيرة، منها قول سفيان، قال سفيان الثوري: قالت لي أمي: يا بني لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. تتعلم ليه؟ حتى أعمل وأعلم، لازم تكون دي نيتك، وإلا فهذا العلم وبال عليك في الآخرة. سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: العلم علمان، علم في القلب فذاك هو النافع، علم يورث خشية. كان ابن مسعود يقول العلم الخشية، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على العبد. احنا بنتكلم كتير قوي، نتكلم كثيرا ونفعل قليلا قليلا. تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. يا نفس أخلصي تتخلصي. سيدنا الشعبي وصف طلبة العلم فقال العلم ينقسم إلى ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، إذا نال طالب العلم منه الشبر الأول شمخ بأنفه وقال أنا أنا. زي تجد معظم اللي بيطعنوا في العلماء شباب ما زالوا على أول الطريق، يطعن في هذا ويخط في أئمة، أو ده أبو شبر ده. فإذا نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه يتواضع، فإذا نال الشبر الثالث قال هيهات هذا لم يناله أحد. فبعض مشايخنا كانوا يقولوا لما تلاقي ولد كده شاب صغير في أول الطريق وبيطعن في العلماء في فلان وفلان ولحوم العلماء كما تعرفون مسمومة، قل له يا أبو شبر خد كمان شبر، ده لسه أبو شبر، ده لو خد الشبر الثاني هيحصل إيه؟ يتواضع، يتواضع لإخوانه من طلبة العلم ومن أهل العلم. الإخلاص عزيز. ابن عمر مرض فاشتهى حوتا، قالت له زوجه ما تشتهي؟ قال سمك، فجاءته بسمكة وأعدتها، وقبيل أن يمد يده ليأكل طرق الباب، من سائل أطعمونا يا عباد الله؟ قال احملوا إليه هذه السمكة. قالت له زوجه أنت مريض وجائع وهذا طعامك الذي كنت تشتهيه، دعنا نصرفه بدرهم. قال يا أمة الله إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أعطيه السمكة. فلما رأى ولده هذا المشهد بكى، قال ما يبكيك يا بني؟ قال تقبل الله منك يا أبي. فبكى ابن عمر وقال تدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين، والله لو أعلم أن ربي قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. الله أكبر، ابن عمر بيقول إن الإخلاص عزيز. أبوه أعجب، سيدنا عمر ذهب إلى حذيفة وقال أسألك بالله أسماني لك النبي في المنافقين؟ فاروق واحد فينا إذا صلى الصلوات الخمسة يقول أنا مع العشر المبشرين بالجنة، فإذا ركع بعد العشاء في بيتي ركعتين قال ها وصلت إلى مقام الصديقين والشهداء. يا أخي الإخلاص عزيز. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب. والإنسان سمي إنسان إلا لنسيه؟ هو القلب سمي قلب إلا لأنه يتقلب؟ أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانه؟ قلوب تتقلب، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف كان أنفع من كلامنا؟ يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو كتبت أطول خطبة خطبها بالكاد تملأ صفحة، مش كده؟ 20 سطر، كلام كله خير كله نفع. الصحابة الأئمة كلامهم قليل ونفعه كثير. إحنا بنتكلم كتير قوي، محاضرة ساعتين، عندنا في مصر ممكن خطبة الجمعة تصل ساعة ونصف. لذلك أخويا أبو عثمان بيقول الخطبة عندنا ربع ساعة، قلت نعم ربع ساعة، أقول إيه؟ يقول إن الحمد لله أقم الصلاة، بس عملناها ربع ساعة الحمد لله. والحقيقة أن السنة في تقصير خطبة الجمعة وإطالة الصلاة، هنا بيأثروا الجمعة بيأثروا الصلاة كمان. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب. طيب، فواحد بيسأل حمدون بن أحمد بيقول الله السلف كان كلامهم قليل بس نافع، إحنا كلامنا كتير بس ليس فيه هذا النفع، ليه؟ فقال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس ولطلب الدنيا ولرضا الخلق بس. إن كان هذا إمام يقول هذا الكلام، وما الأقزام أمثلنا يقولوا إيه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الحسن البصري وبخ نفسه مرة فقال يا نفسي تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه بصفات المخلصين. الحسن البصري اللي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بيت أم سلمة، هذا كلامه. أبو يوسف كان يقول للطلبة أريد بعملكم وجه الله تعالى، اطلبوا بعلمكم وجه الله تعالى، فوالله، هو بيحكي تجربة، فوالله ما جلست في مجلس قط أريد فيه أن أتواضع لله عز وجل إلا وقد علوتهم، وما جلست في مجلس أريد فيه أن أعلو الناس إلا لم أقم حتى أفتضح. يبقى أخلص، أخلص حتى تتخلص يا طالب العلم. وقال بعضهم لا تنظر لاجتماع الناس حواليك فإنهم يطلعون على ظاهرك والله يراقب قلبك. فيا طالب العلم اوعى تختار إنك بتخطب الجمعة المسجد مليان، إنه بيقول الشيخ راح الشيخ جه، إنك بقيت مشهور، إنك بيشار عليك بالبنان، كل ده ما يلزمكش. الناس ينظرون إلى الظاهر وربنا عز وجل يراقب قلبك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عبد الله بن مسعود، ابن مسعود يقول لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. مع أن ابن مسعود ده هو الذي قال ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. عالم كبير جدا، له مدرسة في التفسير يعني يضاهي ابن عباس، من أكبر المفسرين من الصحابة ابن عباس وابن مسعود، يقول للطلبة العلم لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. محمد بن واسع الإمام الكبير يقول لو كان للذنوب ريح ما جلس أحد إلي من نتن ريحي. مالك بن دينار يقول لو وضع لي في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع لقدم. ابن الجوزي، ابن الجوزي ده أسلم على أديه 20,000، وكان في مجلسه يحضر ألوف، وكان السلطان يجلس تحت قدمي أمير المؤمنين، يعني عظمة. تخيل في زمانه من مئات السنين واحد يحضر له في الدرس 80,000 50,000، حاجة مذهلة. يقول جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، إن شاء الله درس في 10,000، ما فيهم من أحد إلا وقد رق قلبه أو دمعت عينه، كله بيبكي، ما فيهم من أحد إلا وقد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت بلساني لنفسي، قال بلسان وجده بيكلم نفسه، كيف بك يا نفس إن نجوا وهلكت غدا؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي ومولاي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم، صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا لقد عذب من كان يدل عليه. الله، شفت حتى الدعاء، شفت بيناجي ربنا بكلام جميل. يا رب لو قضيت تعذبني بكرة ما تقولهمش، صيانة لكرمك حتى لا يقول عذب من كان يدل عليه. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا يا رب العالمين. الشافعي كان يقول: وددت لو تعلم الناس العلم ولم أذكر هنالك. أتمنى علمي الناس تتعلمه وتعمل به ولا يقول أبدا قال الشافعي. وكان يقول: كل شيء من أعمالي ظهر للناس لا أعده في الآخرة شيئا. العمل اللي الناس بتشوفه بعتبره عدم، لازم كل واحد فينا لازم يكون له خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليه أحد إلا الله، لازم. ولا تنسى أن من السبعة الذين يظلهم ربنا في ظله: رجل تميز بعبادة السر، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وكذا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدم. فاللهم اجعلنا جميعا من المخلصين يا رب العالمين. علامات الإخلاص إيه؟ الترمومتر. علامات الإخلاص لطالب العلم: استواء المدح والذم عنده من العامة ما دام على الحق. أنا دبجت كلمة، أعددت خطبة، حددت الموضوع، وضعت الأدلة الشرعية من القرآن والسنة، أقوال السلف، راعيت حال الناس وتوكلت على الله. الناس مدحوني خير وبركة، ذموني ما تفرقش معايا. أنا أقصد بكلامي وجه مين؟ وجه الله عز وجل. فالمخلص يستوي عنده المدح والذم من العام، وينسى رؤية الأعمال في الأعمال، هو يطمع في ثواب الآخرة. أذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس قصة العابد والشجرة، قال: قرية كانت تعبد شجرة، فخرج أحد العباد ومعه الفأس ليقطع هذه الشجرة، فاستقبله الشيطان في صورة رجل عجوز. وأنت تعرف أن الجن له القدرة أن يخرج في صورة بشر، كما ظهر إبليس في صورة سراقة للكفار قبيل غزوة بدر. قالوا: إلى أين؟ قال: أقطع الشجرة التي في قرية كذا. قال: ولما؟ قال: أنها تعبد من دون الله. قال: هل أنت نبي رسول بعثك الله؟ قال: لا. قال: وما شأنك؟ أنت مالك؟ هتغير الكون؟ قال: سأقطعها. قال: إن قطعتها غرسوا غيرها. قال: سأقطعها. قال: سأمنعك. قال: أنت؟ قال: نعم. فتصارع فإذا بالعابد يحمل هذا العجوز الشيطان ويضربه في الأرض. قال: دعني واسمع مني. فتركه. قال: أفلا أدلك على ما هو خير؟ قال له: إيه؟ قال: ارجع، وكل يوم إذا رفعت الوسادة ستجد تحتها كذا وكذا من الدنانير الذهبية، خذها وأطعم المساكين وأنفق على اليتامى. دخله من الباب اللي بيحبه. والشيطان قد يفتح لك 99 باب من الشر حتى يوقعك في باب واحد من الخير، عفوا، قد يفتح لك 99 باب من الخير حتى يوقعك في باب واحد من الشر. وأنت لست بنبي، ولم يرسلك الله عز وجل لقطعها، وإن فعلت غرس غيرها. قال: نعم. وعاد كل يوم يرفع المخدة الوسادة يلاقي كم دينار ذهب، كل يوم كل يوم. استمر الحال 5-6 أيام، ومرة رفع الوسادة وتحسس، فخرجت يده بيضاء لم يمسسها سوء، بيضة خالي الوفاض، فغضب وحمل الفأس وانطلق. فاستقبله الشيطان في نفس الصورة، إلى أين؟ قال سأقطع الشجرة، قال سأمنعك، قال أنت؟ قال نعم. فتصارع، وإذا بالشيطان يحمل هذا الرجل ويصرعه ويضع قدمه على عنقه ويقول لئن لم تنتهي لأذبحنك. قال خلي عني، صرعتك في الأولى فكيف صرعتني في الثانية وأنت شيخ كبير؟ قال في الأولى خرجت تبتغي وجه الله فأعانك الله علي، وفي الثانية خرجت غاضبا من أجل المال فسلطني الله عليه. قصة ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس والعتب عليه صحيحة غير صحيحة، دي قضية أخرى أنا عايز أخذ منها العبرة. الإخلاص ممكن تتكلم كلام بسيط خالص، تبقى يدوب بتفك الخط بكماشة بسيط، وكلامك يصل للقلوب وتؤثر في الناس. انت ممكن تبقى عالم كبير قوي ومعاه 5 دكتوراه وربنا يصرف الناس عنك. إخلاص. فيا طالب العلم أخلص حتى تتخلص، فاللهم ربنا اجعلنا جميعا من المخلصين. قلنا من علامات الإخلاص 1 استواء المدح والذم، نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، طلب ثواب الآخرة في العمل. أما الرياء فالمرائي له أيضا علامات. المرائي ينشط بين الناس ويكسل إذا كان وحده، إذا مدح زاد في العمل ولو كان على الباطل، وإذا ذم ترك العمل ولو كان على الحق. هو المرائي كده؟ أولم يصف ربنا المنافقين أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ فالمرائي من الناس ينشط، بداخل في الصلاة ناوي يقرأ بالكوثر والإخلاص، يشعر أن في واحد وراه يستفتح فيقرأ البقرة في كل ركعة بربع، هو عايز الناس تمدحه. عندنا في مصر روح يحج قبل ما يوصل، بعضنا مش كلنا طبعا، قبل ما يوصل يقول يا أخوان أنا جاي يوم الجمعة، يلا بقى وضبوا البيت، فيرسموا بره على البيت سفينة ومركب وحمار وفرس وصاروخ، والبنط العريض حج مبرور وذنب مغفور. أي عم، ولو حد يعني مرة أحد الأصحاب حكى لي أنه في راجل حج في الخمسينات ب200 جنيه حج، كان راجل فلاح، فلما جه أحد الجيران بيقول له ألف مبروك يا أبو محمد، قال له أبو محمد يا كان صارف 200 جنيه عشان تقول لي يا أبو محمد، قول لي يا حج أبو محمد. صلى على المصطفى. يبقى المرائي ينشط بين الناس، يكسل إذا كان وحده، إذا مدح زاد في العمل ولو كان على الخطأ، إذا ذم ترك العمل، يبحث عن هوى الناس، يسارع في هوى الناس. وياما بنسمع دعاء بيقول فتاوي ذوات بلاوي ويخبط خبط عشواء، يسارعون في هوى الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرائي يأبى أن يقول إذا جهل لا أدري، زي حد يسألني في الدرس يا شيخ أفتي في كذا وأقول ما أعرفش، صعب، ما هو بيراعي الناس هيقوله ما بيعرفش. المرائي جريء على الفتوى، اتكلمنا امبارح عن الفتوى وعن أمثلة لتورع الصحابة من الفتوى، يعني ابن عمر سألوه أترث العامة، أترث العامة؟ قال الله أعلم لا أدري ما أعرفش. مسائل كثيرة عرضت على عمر فجمع لها المهاجرين والأنصار. النهاردة احنا عارفين كل حاجة ونفتي في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرائي يجرح في العلماء، ما عندوش الأدب مع العلماء، هو عايز يظهر أنه يعرف. المرائي يحب المدح، المرائي يحب الجدل والمناظرة، لا يناظر للحق إنما يناظر لانتصار النفس. هذه من علامات المرائين عياذا بالله تعالى. طب يا شيخ ده الكلام اللي قلته صعب. معنى كده بقى ان احنا ننصرف عن العلم اسلم، بدل ما نتعلم العلم وقد يزج في اقفيتنا في الاخره الى النار لاننا لم نخلص. اقول لك لا، جاهد نفسك. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. قال احدهم ان الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم الا ان يكون لله. جاهد نفسك. هو محمد بن حزم لما بدا يطلب العلم كان طلب عشان يناظر ويجادل ويتعب قلب شيوخ المالكيه في الاندلس الى ان صار الامام ابن حزم. فلا يقعدنك الشيطان عن طلب العلم خوفا من فقدان الاخلاص. لا، اطلب العلم وجاهد نفسك، والعلم ان شاء الله سيأبى عليك الا ان يكون لله عز وجل. يبقى الادب الاول لطلبة العلم الاخلاص، الاخلاص. الادب الثاني بسرعه الاستعانة بالله عز وجل. انا عايز اتعلم، عايز احفظ القرآن، عايز احفظ السنة، عايز احفظ المتون، عايز محتاج ان ربنا يساعدني يعني. والله علمنا في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، وفي السنة استعن بالله ولا تعجز، وعليك بالدعاء. النبي كان يدعو كثيرا فيقول اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، هذا كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى استعن بالله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة. الله هو الذي زين لك الإيمان، هو الذي كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، هو الذي هداك حتى جئت إلى المسجد، هو الذي جعل قلبك يجذبك إلى حلقات العلم. فاستعن به في سجودك، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. ابن تيمية كان يقول ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير عشان يفسر آية واحدة، ثم أسأل الله بعد الفهم وأقول يا معلم إبراهيم علمني. شوف الاستعانة، شوف الافتقار إلى الله. أفسر آية حاطة قدامي 100 تفسير، وبعد ما أقرأ 100 تفسير اللهم يا معلم إبراهيم علمني. قال وكنت أذهب إلى المساجد البعيدة وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم علمني، وكان يقول إنه ليقف في خاطري المسألة فأستغفر الله تعالى ربما أكثر من 1000 مرة حتى ينشرح الصدر وينجلي الإشكال، حتى ينشرح الصدر وينجلي الإشكال. يبقى الاستعانة بالله عز وجل في طلب العلم. 3، الرضا باليسير. قد يعني يضر بك العلم فتفتقر. النهاردة أي طالب علم عشان يعمل مكتبة علمية محترمة لنفسه، مش محترمة، متواضعة، والله ولا 50,000 جنيه بالجنيه بتاعنا اللي غطس وما قبش صلى على الرسول. إيه 50؟ ما ينفعوش عشان تعمل مكتبة تعمل طالب علم، عايز لك 100,000 جنيه مصري مثلا، عارفش انتوا تحسبوها هنا ازاي بكام بقى. فقد يضر بك العلم فتفتقر. يبقى لازم ترضى باليسير من الدنيا. العلم يحتاج إلى نفقات كثيرة وإلى أوقات كثيرة، فلو لم تتفرغ له أو تنفق عليه فلن تصل. ولذلك مالك ابن أنس كان يقول لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. أنا عايز وقت كتير عشان أحصل، وعايز نفقة كتير عشان أجيب كتب علم، قد يضر بي الفقر. ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم أنه قال لن ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب الأهل عنده فلم يشهد جنازته. طبعا الكلام مش على ظاهره، مش احنا بقى نروح نخرب الدكاكين، لا لا، هو الراجل عايز يقول ان العلم بيحتاج الى وقت كثير، يحتاج الى تفرغ طويل، وهذا ان لم ترضى معه باليسير من امر الدنيا ستزهد فيه وتتركه. أم سفيان الثوري كانت تقول له اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. تخيل واحد وأمه عايشين على نفقة من كسب مغزل، فقراء طبعا. طب هو وصل ليه؟ رضى باليسير. أحمد بن حنبل سافر من العراق إلى اليمن، وسيدنا أحمد كان يعني مستور الحال مسكين، ففلوسه خلصت. تخيل اشتغل حمال في اليمن، أحمد بن حنبل إمام المسلمين في زمانه، اشتغل شيال حمال في طريقه إلى عبد الرزاق. البخاري افتقدوه أياما، عند البخاري كان تاجر وورث عن أبيه الكثير، لكن أنفق كل المال في العلم، لدرجة أنهم افتقدوه يوما فذهبوا يستأذنوا عليه، خبطوا على الباب فإذا به يكلمهم من وراء الباب. يا إمام أين أنت؟ قال احتجت إلى أشياء، كاغد ومحبرة وأوراق، فبعت ثوبي ولا أجد عندي من الثياب ما يصلح للخروج به إلى المسجد. الله أكبر. أبو هريرة كان أحيانا بيصرع من الجوع، صح؟ يصرع. يبقى لازم طالب العلم يرضى باليسير. وأنا هنا أقول للناس اللي ربنا يوسع عليهم، اكفلوا طلبة العلم، اكفلوا طلبة العلم. من العجب لك ممكن تلاقي واحد ما شاء الله متبرع بنى مسجد، ما شاء الله مسجد ضخم جميل بمئات الألوف. طيب إمام المسجد اللي عندك، خطيب الجمعة اللي عندك حالته إيه؟ راتبه كام؟ فيجادل راتب المسجد في دينار أو في 5 دنانير. يا عم أنت بنيت مسجد بمليون، والمسجد هو الداعية، هو خطيب الجمعة، هو المدرس، ده الأصل. فساعدوا هؤلاء واكفلوهم، وهذا من أعظم أنواع الصدقات الجارية. فلا تغفلوا هؤلاء، فإنهم على ثغر، دول حرس الحدود كما يقول الشيخ الحويني وغيره، دول حرس الحدود بتوعنا، دول اللي بيعلمون الدين، دول اللي بيزيلوا عنا الشبهات، دول اللي بيدعوا الناس إلى الله، إلى رب العالمين. فيا إخوتي، إذا أردنا أن نطلب العلم فعلينا أولا بإخلاص النية، علينا ثانيا بالرضا باليسير، وهناك آداب أخرى من الصبر والتواضع واختيار الشيخ. هناك أسباب كثيرة نفصل فيها غدا وبعد غد إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم وفيكم وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.islam-call.com.